الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. وقال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من إيراد التراجم المتعلقة في أحكام المساجد، أتى بعدها بالتراجم المتعلقة بسترة المصلي، وبدأ بهذا الباب الذي هو سترة الإمام سترة من وراءه وسترة من خلفه، وأرد تحت ذلك ثلاثة أحاديث، هو حديث ابن عباس ثم حديث ابن عمر ثم حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث الأول حديث ابن عباس، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه أقبل راكبا على حمار أتان، والأتان هي الأنثى من الحمير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما في منى إلى غير جدار، فجاء وهو راكب على الأتان ومشى بين يدي الصف، ثم نزل وأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد، يعني لم ينكر عليه أحد مروره أمام الصف وهو راكب على الأتان، فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، لأن المرور بين يدي المصلين وأمام المصلين لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لهم ولا يدفع المار بين يدي المأموم، وإنما الذي يدفع من يمر بين الإمام وسترته، وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده يمنع من يمر بينه وبين سترته، أما المأموم الذي له إمام وهو يصلي وراء إمامه فلا يتخذ سترة، بل الإمام وحده هو الذي يتخذ سترة، وسترته سترة لمن وراءه. ثم حديث ابن عباس حديث ابن عمر وحديث ابن عمر أنه كان يصلي إلى حربة وكان يذهب بها في العيدين وتنصب أمامه، وكذلك حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة كان يصلي إلى عنزة وتمر المرأة
والحمار.
والحمار يعني من وراء هذه السترة، تمر من وراء هذه السترة، وذلك أنها إذا سقيت السترة من الإمام فلا يضره ما مر وراء هذه السترة.
قال: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وقال: حدثنا عمرو بن الزرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وقال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
هذه الترجمة تتعلق بالقرب من السترة. إذا صلى الإنسان إلى سترة فإنه يقرب منها. وفي هذه الحديث بيان أن مقدار ما بين مصلى المصلي والجدار الذي يصلي وراءه إذا كان يصلي إلى جدار سترة هي الجدار، فإنه يكون بينه وبين هذه المسافة وهي ممر الشاة، فإنها مسافة قريبة ليس بعيدا عنها، وإنما هو قريب من السترة، ولهذا يشرع الدنو من السترة والقرب منها ولا يكون بعيدا عنها، لأنه إذا أبعد عنها حجز هذه المسافة الطويلة التي بينه وبين السترة. ولكنه إذا قرب منها لم يكن هناك مسافة تحجز بينه وبين سترته، فلا يؤثر مرور من يمر وراء هذه السترة. وهذه الحديث دالة على القرب من السترة، وأن المسافة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته كانت قليلة جدا، المسافة كانت قليلة جدا. والحديث الثاني هو من ثلاثيات صحيح البخاري، الاثنين والعشرين حديثا الثلاثية في الصحيح التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وفي هذا الحديث مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع، فسلمة صحابي ويزيد تابعي، ومكي بن إبراهيم تابع تابعي. فهذا من أعلى ما يكون، أو هذا أعلى، أو من الأحاديث التي هي أعلى ما يكون في صحيح البخاري، وعددها 22 حديثا.
قولها في الحديث ابن عمر: فمن ثم اتخذها الأمراء.
فمن ثم اتخذ الحربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل ذلك وكان يذهب بها وتنصب أمامه، وكذلك الأمراء كانوا يفعلون ذلك، تنصب أمامهم وهم يصلون، لأن الأمير هو الذي يصلي بالناس، الأمير هو الذي يصلي بالناس، فكانوا يتخذون الحربة تنصب أمامهم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الصلاة إلى الحربة. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها.
هذا يتعلق بأن السترة تكون أنواع، إنها تكون حربة وتكون عنزة وتكون سارية وتكون غير ذلك من الأشياء التي تتخذ سترة، وتكون بعيرا وتكون رحل البعير الذي يوضع على ظهره ويركب عليه الراكب، فتجعل مؤخرته وهي العمود وهي العود وهي العود الذي يستند إليه الراكب من ورائه. وردت أحاديث متعددة باتخاذ الفطرة على صفات مختلفة. والإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين ما ورد أو بعض ما ورد من الأحاديث في نوع الفطرة التي تتخذ. فهنا ذكر الحربة وهي في رأسها حديدة ولكنها تكون قصيرة، فالفرق بينها وبين العنزة أنها تكون قصيرة فهي مثل العنزة، لأن العنزة في رأسها حديدة ولكن الحربة تكون قصيرة.
قال: باب الصلاة إلى العنزة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وقال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
وهذان الحديثان عن أبي جحيفة وعن أنس رضي الله عنهما فيها الصلاة إلى العنزة. وقد سبق أن مر الحديثان، أما حديث أنس فقد مر مرارا في كتاب الوضوء، وذلك أنه كان إذا خرج لقضاء الحاجة يذهب أنس وغلام نحوه ومعهم إداوة من ماء عنزة فيستنجي بالماء. والعنزة سبق أن ذكر فيما مضى أنها تستعمل إما للصلاة إليها بعد الوضوء أو لتحريك الأرض الصلبة لتلين ويكون البول يقع على هذا الذي يلين بالعنزة فلا يكون يقع على مكان صلب فيتطاير، وإنما تلين بها الأرض حتى تكون ترابا يمسك الماء ولا يكون صلبا إذا ضرب عليه الماء تطاير. فهي تتخذ لهذا ولهذا، للصلاة إليها ولتحريك الأرض بها وتليينها بها حتى لا يتطاير البول عند قضاء الحاجة إذا كانت الأرض صلبة.
قال: باب السترة بمكة وغيرها. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
وهذا الحديث أيضا تقدم ولكنه أتى به هنا لبيان أن السترة تكون في مكة وفي غير مكة، وأن المرور يمنع بين المصلي وسترته سواء كان بمكة أو بغير مكة. فلم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه يخص مكة، لأنه لا يتخذ لها سترة ولا يمنع المار بين المصلي وسترته. ومن العلماء من خص الطائفين، لأن الإنسان إذا صلى ومر بين يديه الطائفون فإن ذلك يغتفر. ولم يأتي شيء يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها لأنه لا يتخذ فيها سترة، ولكن إذا كثر الزحام في مكة واحتاج الإنسان واضطر إلى أن يتعدى ولم يجد سبيلا إلا ذلك إنه لا بأس بالضرورة. أما إذا لم يكن مضطرا فإن عليه أن يصبر، على الإنسان يصبر حتى يخف حتى يقل الناس ويخف الطريق ويتمكن من الخروج من غير أن يمر بين أحد وبين سترته، أو يمر بينه وبين مكان سجوده. هذا هو الذي يبدو في هذا، ولم يأتي في ذلك نص صريح يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها في هذا الباب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأن مكة وغيرها سواء، وأورد بعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وحديث أبي جحيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنه كان يصلي إلى سترة.
قوله فجعل الناس يتمسحون،
وفيه وقد مر هذا أيضا أنه لما أتي بالوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به توضأ صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى فضل وضوءه، فمن أفاض منهم شيئا منه وإلا مسح يده ببلل البلل الذي على جسد صاحبه، وذلك أنهم يتبركون بما لامسته يده وبما لامسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سبق ذلك مرارا وتكرارا، وليس هذا لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل سادات الأولياء وخير سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعملون هذا معهم، وهم خير من وطئ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا حكى الشاطبي في كتاب الاعتصام أن الصحابة لما عدلوا عن أن يعاملوا أحدا بهذه المعاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة، ومع ذلك ما فعل هذا أحد معهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فهذا دليل وإجماع على أن هذا التبرك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتبرك بما بفضل وضوءه وبما خرج من فمه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء التي ثبتت السنة في أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بذلك، فهو من خصائصه ولا يتعداه إلى غيره.
قال باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالزواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
هذا يتعلق بالصلاة إلى الأسطوانة، وهي العمود، العمود من أعمدة المسجد، يقال لها أسطوانة ويقال سارية. ويقال إن الفرق أن السارية تطلق على ما إذا كانت قطعة من الحجارة قطعة واحدة فيقال لها سارية، وأما إذا كانت مبنية يقال لها أسطوانة. قيل هذا في الفرق بينهما، وقيل إنهما سواء، وهي العمود التي يقوم عليها البناء، التي يقوم عليها السقف، ويقال لها أسطوانة ويقال لها عمود. فالمقصود من هذا، من هذه الترجمة، هي مثل ترجمة الصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة، هذه أنواع من أنواع السترة. يصلي إلى عنزة تركز، يصلي إلى حربة تركز، يصلي إلى عمود قائمة، أسطوانة قائمة بني عليها أو اعتمد عليها سقف المسجد. وكان فالترجمة هذه مثل الترجمة في العنزة والحربة، أي هذا نوع أو هذه سترة تتخذ لصلى إليها. وهذه كلها من الأشياء الثابتة التي إما تغرز أو هي ثابتة في الأصل. الحربة والعنزة تغرزان وتنزعان، وأما الأسطوانة فهي ثابتة ومستمرة في مكانها. وسيأتي أن السترة تكون في ما هو متحرك كالإنسان والحيوان، لكن هذه التراجم التي معنا هي من أنواع السترة التي تتخذ، وهي في الأشياء الثابتة، منها ما هو ثابت باستمرار في العمود، ومنها ما هو يغرز ويصلى إليه ثم ينزع ويذهب به بعد الفراغ من الصلاة. فقد ذكر البخاري رحمه الله أثرين، أحدهما كلاهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقال إن السواري المصلون أولى بالسواري من المتحدثين الذين يجلسون ويستندون إليها ويتحدثون، المصلون أولى بها منهم، لأن الصلاة عبادة. وأما الاستناد فيحتاج إليه، ولكن المصلي أولى. وهذا فيما إذا كان الاستناد في الجهة التي هي خلف العمود، أما إذا كان من الأمام فإن المصلين ليسوا بحاجة إليها، لا يتخذونها سترة، لأن السترة إذا كانت العمود بينه وبين القبلة، بأن يأتي العمود من خلفها وأما من أمامها، فالمصلي لا علاقة له بها، وإنما العلاقة في السترة في كونه يجعلها بينه وبين القبلة. وإذا كان فمراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن خلف العمود من يصلي ويتخذ العمود سترة أولى من يكون مستندا إلى العمود متجها إلى وجعل القبلة وراءه، جعل القبلة وراءه وخلفه، فالمصلون أولى بالعمود وبالسواري من المتحدثين. وأما الأثر الثاني فهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي بين العمودين، فجاء ومسكه حتى جعله خلف عمود لتكون سترة له. رجل يصلي بين عمودين ليس أمامه سترة، فجلبه من الخلف حتى صارت العمود أمامه وجعله يصلي إليها لتكون سترة له. فدل هذا على اتخاذ السترة وعلى الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليكون أمامه سترة، فإن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على هذا، لأنه جذبه وجعله يتحرك وهو يصلي حتى يكون وراء العمود بدلا ما يكون على يمينها وعلى يسارها، لأنه يصلي بين الأعمدة، فبدلا من يكون العمود على يسارها وعلى يمينه تكون أمامه. وفي هذا دليل على يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على أنه لو أن إنسان وجد إنسانا يصلي وليس له سترة ثم جاء وضع شيئا أمامه شاخصا وبارزا ليكون سترة أن ذلك لا بأس به، لأن هذه القصة وهذا الأثر عن عمر يدل على هذا، لأن هذا ما كان يصلي إلى سترة ولكن بجذبه إياه حتى صار وراء العمود صار له سترة. فمثل هذا لو أنه أتى إليه بشيء شاخص ونصبه أمامه فصارت له سترة بفعل غيره، كما أن هذا الأثر صارت السترة له بجذب عمر له حتى صار وراء العمود. فهذا الأثر عن عمر يدل على جواز مثل هذه الصورة وهذه الحال التي هي كون غير المصلي إذا كان يصلي إلى غير سترة يضع أمامه سترة.
ما الحديث؟
لا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
إسطوانة وهي عمود في الروضة، وكان عندها المصحف، وهذا يدل على أن المصحف كان له مكان معروف. المقصود بالمصحف هو أحد المصاحف التي وزعت وأرسلت إلى الأقطار وجعل في هذا المسجد واحد منها، وفي بعض الروايات أن له صندوق يعني للمصحف، ويكون عند هذه الأسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها يعني مستقبلها يتخذها سترة له. فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يصلي خلف هذه العمود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة له ويصلي عندها، وفي ذلك اتخاذ السترة واتخاذ العمود والأسطوانات سترة للمصلي. وهذا الحديث هو من الثلاثيات، وهو ثالث الثلاثيات، لأنه مر قبل هذا الحديث حديثان، الحديث الذي مر قبل حديثين أو ثلاثة وهو بنفس الإسناد، لأنه مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد ويزيد بن عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع، ففيه صحابي وتابعي وتابع تابعي. وأما الحديث الأول من الحديث الثلاثية فقد جاء في الكذب في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم. الثلاثيات في صحيح البخاري 22 حديثا مر منها ثلاثة، اثنان في سترة المصلي في السترة وهما هذا الحديث الذي معنا، والحديث الذي مر بنفس الإسناد بنفس الإسناد وهو صلاة إلى الأسطوانة، وهو حديث مكرر، لأن الحديث الثلاثية 22 حديثا بالتكرار، ولكنها بدون تكرار ترجع إلى 16 حديثا بدون تكرار، ولكن مع التكرار تصل إلى 22 حديثا. وهذه الحديث الثلاثة حديث في كتاب العلم وفي تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثان هنا في اتخاذ الإسطوانة سترة يصلى إليها.
قوله يتحرى
يتحرى يعني يقصد هذا المكان هو اتخذها سترة.
مشروعية
سبق أن مر بنا الأحاديث التي مضت في تتبع الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينهى عن هذا، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إن الناس لو علموها لا تقاتلوا عندها، ولهذا كانت هي تخفيها وأسرتها وأخبرت ابن الزبير بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. وقال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من إيراد التراجم المتعلقة في أحكام المساجد، أتى بعدها بالتراجم المتعلقة بسترة المصلي، وبدأ بهذا الباب الذي هو سترة الإمام سترة من وراءه وسترة من خلفه، وأرد تحت ذلك ثلاثة حديث، هو حديث ابن عباس، ثم حديث ابن عمر، ثم حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث الأول حديث ابن عباس، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه أقبل راكبا على حمار أتان، والأتان هي الأنثى من الحمير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما في منى إلى غير جدار، وجاء وهو راكب على الأتان ومشى بين يدي الصف، ثم نزل وأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، يعني لم ينكر عليه أحد مروره أمام الصف وهو راكب على الأتان، فدل هذا على أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، لأن المرور بين يدي المصلين وأمام المصلين لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لهم ولا يدفع المار بين يدي المأموم، وإنما الذي يدفع من يمر بين الإمام وسترته، وكذلك المنفرد الذي يصلي وحده يمنع من يمر بينه وبين سترته، أما المأموم الذي له إمام وهو يصلي وراء إمامه فلا يتخذ سترة، بل الإمام وحده هو الذي يتخذ سترة، وسترته سترة لمن وراءه. ثم حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر أنه كان يصلي إلى حربة وكان يذهب بها في العيدين وتنصب أمامه، وكذلك حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في مكة كان يصلي إلى عنزة وتمر المرأة
والحمار.
والحمار يعني من وراء هذه السترة، تمر من وراء هذه السترة، وذلك أنها إذا سقيت السترة من الإمام فلا يضره ما مر وراء هذه السترة.
قال: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وقال: حدثنا عمرو بن الزرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. وقال: حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
هذه الترجمة تتعلق بالقرب من السترة. إذا صلى الإنسان إلى السترة فإنه يقرب منها. وفي هذه الحديث بيان أن مقدار ما بين مصلى المصلي والجدار الذي يصلي وراءه إذا كان يصلي إلى جدار سترة هي الجدار، فإنه يكون بينه وبين هذه المسافة وهي ممر الشاة، فإنها مسافة قريبة ليس بعيدا عنها، وإنما هو قريب من السترة، ولهذا يشرع الدنو من السترة والقرب منها ولا يكون بعيدا عنها، لأنه إذا أبعد عنها حجز هذه المسافة الطويلة التي بينه وبين السترة. ولكنه إذا قرب منها لم يكن هناك مسافة تحجز بينه وبين سترته، فلا يؤثر مرور من يمر وراء هذه السترة. وهذه الحديث دالة على القرب من السترة، وأن المسافة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سترته كانت قليلة جدا، المسافة كانت قليلة جدا. والحديث الثاني هو من ثلاثيات صحيح البخاري، 22 حديثا الثلاثية في الصحيح التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وفي هذا الحديث مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد، ويزيد بن أبي عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع، فسلمة صحابي ويزيد تابعي، ومكي بن إبراهيم تابع تابعي. فهذا من أعلى ما يكون، أو هذا أعلى، أو من الأحاديث التي هي أعلى ما يكون في صحيح البخاري، وعددها 22 حديثا.
قولها في الحديث ابن عمر: فمن ثم اتخذها الأمراء.
فمن ثم اتخذ الحربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل ذلك وكان يذهب بها وتنصب أمامه، وكذلك الأمراء كانوا يفعلون ذلك، تنصب أمامهم وهم يصلون، لأن الأمير هو الذي يصلي بالناس، الأمير هو الذي يصلي بالناس، فكانوا يتخذون الحربة تنصب أمامهم كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الصلاة إلى الحربة. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها.
هذا يتعلق بأن السترة تكون أنواع، إنها تكون حربة، وتكون عنزة، وتكون سارية، وتكون غير ذلك من الأشياء التي تتخذ سترة، وتكون بعيرا، وتكون رحل البعير الذي يوضع على ظهره ويركب عليه الراكب، فتجعل مؤخرته وهي العمود وهي العود وهي العود الذي يستند إليه الراكب من ورائه. وردت أحاديث متعددة باتخاذ الفطرة على صفات مختلفة. والإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين ما ورد أو بعض ما ورد من الأحاديث في نوع الفطرة التي تتخذ. فهنا ذكر الحربة وهي في رأسها حديدة ولكنها تكون قصيرة، فالفرق بينها وبين العنزة أنها تكون قصيرة فهي مثل العنزة، لأن العنزة في رأسها حديدة ولكن الحربة تكون قصيرة.
قال باب الصلاة إلى العنزة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. وقال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
وهذان الحديثان عن أبي جحيفة وعن أنس رضي الله عنهما فيها الصلاة إلى العنزة. وقد سبق أن مر الحديثان، أما حديث أنس فقد مر مرارا في كتاب الوضوء، وذلك أنه كان إذا خرج لقضاء الحاجة يذهب أنس وغلام نحوه ومعهم إداوة من ماء عنزة فيستنجي بالماء. والعنزة سبق أن ذكر فيما مضى أنها تستعمل إما للصلاة إليها بعد الوضوء أو لتحريك الأرض الصلبة لتلين ويكون البول يقع على هذا الذي يلين بالعنزة فلا يكون يقع على مكان صلب فيتطاير، وإنما تلين بها الأرض حتى تكون ترابا يمسك الماء ولا يكون صلبا إذا ضرب عليه الماء تطاير، فهي تتخذ لهذا ولهذا للصلاة إليها ولتحريك الأرض بها وتليينها بها حتى لا يتطاير البول عند قضاء الحاجة إذا كانت الأرض صلبة.
قال باب السترة بمكة وغيرها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
وهذا الحديث أيضا تقدم ولكنه أتى به هنا في بيان أن السترة تكون في مكة وفي غير مكة، وأن المرور يمنع بين المصلي وسترته سواء كان بمكة أو بغير مكة. فلم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه يخص مكة، لأنه لا يتخذ لها سترة ولا يمنع المار بين المصلي وسترته. ومن العلماء من خص الطائفين، لأن الإنسان إذا صلى ومر بين يديه الطائفون فإن ذلك يغتفر، ولم يأتي شيء يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها لأنه لا يتخذ فيها سترة. ولكن إذا كثر الزحام في مكة واحتاج الإنسان واضطر إلى أن يتعدى ولا نجد سبيلا إلا ذلك إنه لا بأس بالضرورة. أما إذا لم يكن مضطرا فإن عليه أن يصبر، على الإنسان يصبر حتى يخف حتى يقل الناس ويخف الطريق ويتمكن من الخروج من غير أن يمر بين أحد وبين سترته، أو يمر بينه وبين مكان سجوده. هذا هو الذي يبدو في هذا، ولم يأتي في ذلك نص صريح يعتمد عليه في تمييز مكة على غيرها في هذا الباب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة، وأن مكة وغيرها سواء، وأورد بعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وحديث أبي جحيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنه كان يصلي إلى سترة.
قوله فجعل الناس يتمسحون،
وفيه وقد مر هذا أيضا أنه لما أتي بالوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به، توضأ صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى فضل وضوءه، فمن أصاب منهم شيئا منه وإلا مسح يده ببلل البلل الذي على جسد صاحبه، وذلك أنهم يتبركون بما لامسته يده وبما لامسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما سبق ذلك مرارا وتكرارا، وليس هذا لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل سادات الأولياء وخير سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعملون هذا معهم، وهم خير من وطئ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ولهذا حكى الشاطبي في كتاب الاعتصام أن الصحابة لما عدلوا عن أن يعاملوا أحدا بهذه المعاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة، ومع ذلك ما فعل هذا أحد معهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فهذا دليل وإجماع على أن هذا التبرك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتبرك بما بفضل وضوءه وبما خرج من فمه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء التي ثبتت السنة في أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بذلك، فهو من خصائصه ولا يتعداه إلى غيره.
قال باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
هذا يتعلق بالصلاة إلى الأسطوانة، وهي العمود، العمود من أعمدة المسجد، وقال لها أسطوانة، ويقال سارية، ويقال إن الفرق أن السارية تطلق على ما إذا كانت قطعة من الحجارة قطعة واحدة فيقال لها سارية، وأما إذا كانت مبنية يقال لها اسطوانة. قيل هذا في الفرق بينهما، وقيل إنهما سواء، وهي العمود التي يقوم عليها البناء، التي يقوم عليها السقف، ويقال لها اسطوانة ويقال لها عمود. فالمقصود من هذا، من هذه الترجمة، هي مثل ترجمة الصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة، هذه أنواع من أنواع السترة. يصلي إلى عنزة تركز، يصلي إلى حربة تركز، يصلي إلى عمود قائمة، اسطوانة قائمة بني عليها أو اعتمد عليها سقف المسجد. وكان فالترجمة هذه مثل الترجمة في العنزة والحربة، أي هذا نوع أو هذه سترة تتخذ لصلى إليها، وهذه كلها من الأشياء الثابتة التي إما تغرز أو هي ثابتة في الأصل. الحربة والعنزة تغرزان وتنزعان، وأما الأسطوانة فهي ثابتة ومستمرة في مكانها. وسيأتي أن السترة تكون في ما هو متحرك كالإنسان والحيوان، لكن هذه التراجم التي معنا هي من أنواع السترة التي تتخذ، وهي في الأشياء الثابتة، منها ما هو ثابت باستمرار في العمود، ومنها ما هو يغرز ويصلى إليه ثم ينزع ويذهب به بعد الفراغ من الصلاة. وقد ذكر البخاري رحمه الله أثرين، أحدهما الأول
كلاهما عن عمر،
كلاهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال إن السواري المصلون أولى بالسواري من المتحدثين، الذين يجلسون ويستندون إليها ويتحدثون المصلون أولى بها منهم، لأن الصلاة عبادة. وأما الاستناد فيحتاج إليه، ولكن المصلي أولى. وهذا فيما إذا كان الاستناد في الجهة التي هي خلف العمود، أما إذا كان من الأمام فإن المصلين ليسوا بحاجة إليها، لا يتخذونها سترة، لأن السترة إذا كانت العمود بينه وبين القبلة، بأن يأتي العمود من خلفها، وأما من أمامها فالمصلي لا علاقة له بها، وإنما العلاقة في السترة في كونه يجعلها بينه وبين القبلة. وإذا كان فمراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن خلف العمود من يصلي ويتخذ العمود سترة أولى ممن يكون مستندا إلى العمود متجها إلى وجعل القبلة وراءه، جعل القبلة وراءه وخلفه، فالمصلون أولى بالعمود وبالسواري من المتحدثين. وأما الأثر الثاني فهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي بين العمودين، فجاء ومسكه حتى جعله خلف عمود لتكون سترة له. رجل يصلي بين عمودين ليس أمامه سترة، فجذبه من الخلف حتى صارت العمود أمامه وجعله يصلي إليها لتكون سترة له. فدل هذا على اتخاذ السترة وعلى الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليكون أمامه سترة، فإن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على هذا، لأنه جذبه وجعله يتحرك وهو يصلي حتى يكون وراء العمود بدلا ما يكون على يمينها وعلى يسارها، لأنه يصلي بين الأعمدة، فبدلا من يكون العمود على يسارها وعلى يمينه تكون أمامه. وفي هذا دليل على يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يدل على أنه لو أن إنسان وجد إنسانا يصلي وليس له سترة ثم جاء وضع شيئا أمامه شاخصا وبارزا ليكون سترة أن ذلك لا بأس به، لأن هذه القصة وهذا الأثر عن عمر يدل على هذا، لأن هذا ما كان يصلي إلى سترة ولكن بجذبه إياه حتى صار وراء العمود صار له سترة. فمثل هذا لو أنه أتى إليه بشيء شاخص ونصبه أمامه فصارت له سترة بفعل غيره، كما أن هذا الأثر صارت السترة له بجذب عمر له حتى صار وراء العمود، فهذا الأثر عن عمر يدل على جواز مثل هذه الصورة وهذه الحال التي هي كون غير المصلي إذا كان يصلي إلى غير سترة يضع أمامه سترة.
ما الحديث؟
لا، قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
إسطوانة وهي عمود في الروضة، وكان عندها المصحف، وهذا يدل على أن المصحف كان له مكان معروف. المقصود بالمصحف هو أحد المصاحف التي وزعت وأرسلت إلى الأقطار وجعل في هذا المسجد واحد منها، وفي بعض الروايات أن له صندوق يعني للمصحف، ويكون عند هذه الأسطوانة التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي عندها يعني مستقبلها يتخذها سترة له، فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يصلي خلف هذه العمود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة له ويصلي عندها، ففي ذلك اتخاذ السترة واتخاذ العمود والأسطوانات سترة للمصلي. وهذا الحديث هو من الثلاثيات وهو ثالث الثلاثيات، لأنه مر قبل هذا الحديث حديثان، الحديث الذي مر قبل حديثين أو ثلاثة وهو بنفس الإسناد، لأنه مكي بن إبراهيم يروي عن يزيد بن أبي عبيد ويزيد بن عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع، ففيه صحابي وتابعي وتابع تابعي. وأما الحديث الأول من الحديث الثلاثية فقد جاء في الكذب في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم. الثلاثيات في صحيح البخاري 22 حديثا مر منها ثلاثة، اثنان في سترة المصلي في السترة وهما هذا الحديث الذي معنا، والحديث الذي مر بنفس الإسناد بنفس الإسناد وهو صلاة إلى الإسطوانة، وهو حديث مكرر، لأن الحديث الثلاثية 22 حديثا بالتكرار، ولكنها بدون تكرار ترجع إلى 16 حديثا بدون تكرار، ولكن مع التكرار تصل إلى 22 حديثا. وهذه الحديث الثلاثة حديث في كتاب العلم وفي تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديثان هنا في اتخاذ الأسطوانة سترة يصلى إليها.
قوله يتحرى
يتحرى يعني يقصد هذا المكان هو اتخذها سترة.
مشروعية
مشروعية سبق أن مر بنا الأحاديث التي مضت في تتبع الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينهى عن هذا، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت إن الناس لو علموها لا تقاتلوا عندها، ولهذا كانت هي تخفيها وأسرتها وأخبرت ابن الزبير بها.